بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رواه أحمد. إن من المطالب العظيمة في حياة المسلم العمل على مجاهدة نفسه ومداواتها وأطرها على الحق وإلزامها سبيل الاستقامة، وسؤال الله دوما المعونة على ذلك. والأصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر، ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه، وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا، فرجعوا بخسارة الدارين، وغبنوا غبنا لا يمكنهم تداركه ولا يجبر كسره، لأنهم خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه. فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه فشقي في الدنيا واستحق العذاب في الآخرة؟ فالأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون. والناس مع النفس على قسمين: قسم يجاهد نفسه ويعاتبها لتنهض إلى معالي الأمور وفضائل الآداب وكوامل الأخلاق، وقسم أهملها فانغمست في الرذائل وتلوثت بارتكاب المعاصي والآثام. وقد ذكر الله هذين القسمين في قوله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بأن طهرها ونقاها من الكفر والمعاصي والآثام، وجاهدها على البعد عن ذلك كله، وأصلحها بالطاعات والأعمال الصالحات. ودساها بأن حقرها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي، وأطاعها فيما تدعوه إليه من أمور تسخط الله وتوجب عقابه. ثم إن الله عز وجل قد ركب في الإنسان نفسين: نفسا أمارة بالسوء ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان. النفس الأمارة بالسوء معادية للنفس المطمئنة، والنفس المطمئنة معادية للنفس الأمارة بالسوء، وكلما خف على هذه ثقل على الأخرى. فالأمور التي تريدها النفس الأمارة تأباها النفس المطمئنة، والأمور التي تريدها النفس المطمئنة تأباها النفس الأمارة، وكلما التذت إحداهما بشيء تألمت الأخرى به. فمثلا إذا التذت النفس الأمارة بفعل معصية تألمت النفس المطمئنة لفعلها، ولهذا فإن النفس الأمارة بالسوء أشق شيء عليها فعل الطاعات والقيام بالأمور التي ترضي الله، والنفس المطمئنة أشق شيء عليها فعل المعاصي والآثام. وفي الإنسان نفس أمارة بالسوء، كما يدل لذلك قول الله عز وجل فيما حكاه عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، أي تأمر صاحبها بكل سوء وتدعوه إلى المهالك وتهديه إلى كل قبيح، هذه طبيعتها وسجيتها، إلا من وفقه الله وثبته وأعانه فسلم منها. ولهذا قال: إلا ما رحم ربي، أي فنجا من غوائل نفسه وشرورها. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأكرم خلقه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة ويعلم أصحابه أن يقولوا: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وذكر سيئات الأعمال بعد شر النفس، لأن سيئات العمل فرع عن شر النفس، فإذا خبثت النفس وشانت دعت صاحبها إلى الأعمال السيئة والأقوال القبيحة ودفعته إلى المهالك، ولا يسلم منها إلا إذا سلمه الله تبارك وتعالى ونجاه من قوائلها. وإذا علم المسلم أن النفس الأمارة بالسوء هذا شأنها وهذه صفتها، وأنها تدعو إلى المعاصي وتبعد عن الطاعات وتوهي الإيمان وتضعفه، لزمه أن يجتهد في مداواتها ومعالجتها ومحاسبتها ومعاتبتها ولومها، حتى يسلم من مغبتها المردية وعواقبها الوخيمة، وذلك بأن يكون خطام نفسه بيده، لا أن يجعل الخطام للنفس تقوده لاتباع شهواتها ومراداتها دون مبالاة واكترات بما يرضي الله أو يسخطه، ثم لا يزال مطيعا لها متبعا لها منقادا لطلباتها حتى توقعه في الرداء والمهالك، فتصبح هي القائد ويصبح هو المقود، بينما الأصل أن يكون مجاهدا لنفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا أي أنفسهم. قال مالك بن دينار رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ قال لنفسي: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: إن المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة ومحاسبة، أما إذا تركها تفعل كل ما تشتهيه وتطلبه فإن هذا أضر شيء يكون على الإنسان في دينه ودنياه. والعاقل الناصح لنفسه هو من يجاهد نفسه على توقي الآثام والبعد عن المعاصي ويجاهدها على فعل الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والأعمال التي ترضي الرب تبارك وتعالى. وأعظم معين للعبد على ذلك أن ينظر ما قدم لغد، وهو اليوم الذي يلقى الله فيه ويقف فيه بين يديه ويحاسبه على ما قدم في هذه الحياة. وهذا المعنى مستفاد من الآية المتقدمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فإذا أخذ نفسه هذا المأخذ وحاسبها هذه المحاسبة وذكرها دائما بغده، فإنه يسلم بإذن الله من شر نفسه. فإذا دعته يوما إلى أمر يسخط الله ويغضبه، ذكرها بقيامها بين يدي الله ووقوفها أمام الله، ذكرها بالحساب والجزاء والعقاب والجنة والنار، حتى تكف عن دعوته إلى العصيان، وحتى ترتدع وتنزجر وتكف عما تطلبه من الآثام. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بمداواة النفوس أو محاسبة النفوس. وقد أفرد بعض أهل العلم المتقدمين كابن أبي الدنيا والآجري وغيرهما من أهل العلم كتبا خاصة في محاسبة النفس، وجمعوا فيها في هذا الباب الشريف العظيم نقولا عظيمة عن السلف الصالح. ولعلنا نقف هنا مع كلمات عظيمة ومواعظ مؤثرة في جهاد النفس ومحاسبتها للخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن الصحابة أجمعين، خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه المواعظ في خطب لهم بليغة ووعظ مؤثر. خطب أبو بكر رضي الله عنه فقال: أما بعد، أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو له أهل، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاح بالمسألة. فإن الله أثنى على زكريا وأهله فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم وأخذ على ذلك مواثيقكم، فاشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي. وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره، فصدقوا قوله وانتصحوا كتابه واستضيئوا منه ليوم الظلمة. وإنما خلقكم لعبادته ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون، لا تخفى منكم خافية. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته: ابن آدم، اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم يزل يخلفك ويتخطى إلى غيرك، مذ أنت في الدنيا، وكأنه قد تخطى غيرك إليك وقصدك، فخذ حذرك واستعد له ولا تغفل، فإنه لا يغفل عنك. واعلم ابن آدم، إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك، ولا بد من لقاء الله، فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك. وخطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس بالكوفة فقال: يا أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق. ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، ألا ما أعظمها من وصايا. فحري بكل مؤمن حريص على سعادة نفسه ونجاتها أن يجاهد نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن يقف بين يدي الله جل في علاه. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تحط ورقها. فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. متفق عليه. وقد خرج هذا الحديث مخرج التفسير لقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل بديع عظيم الفائدة، مطابق لما ضرب له تمام المطابقة. وقد بدأه الله بقوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، أي ألم تر بعين قلبك فتعلم كيف مثل الله مثلا للكلمة الطيبة كلمة الإيمان. وختمه بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي أن القصد من ضرب هذا المثل وغيره من الأمثال هو تذكير الناس ودعوتهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن الله. ولا شك أن هذا البدء والختم في الآية فيه أعظم حظ على تعلم هذا المثل وتعقله، وفيه دلالة على عظم شأن الأمثال المضروبة في القرآن وأهمية عقلها وتعلمها، فإنها من أعظم دلائل الإيمان التي اشتمل عليها القرآن، وبها تتضح حقيقته وتستبين تفاصيله وشعبه وتظهر ثمراته وفوائده. والمثل هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر، بينهما مشابهة لتبيين أحدهما من الآخر وتصويره. ولا ريب أن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبه المعقول من المشهود. وقد قال تعالى: وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد اشتمل منها، أي القرآن، على 44 مثلا. وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين. وكان قتادة رحمه الله يقول: اعقلوا عن الله الأمثال. والله سبحانه وتعالى ضرب في القرآن أمثالا كثيرة جلها في بيان التوحيد وتقرير الإيمان وإبطال الشرك. وما من شك أن التفكر في هذه الأمثال المضروبة في القرآن يعد حياة للقلوب ويقظة لها من غفلتها. ولهذا قال سبحانه في خاتمة الآية: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهذا نظير قوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فإن المثل من شأنه أن يقرب المعاني إلى الأذهان، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم. وفي القرآن أمثال كثيرة يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم، ويهديهم الله بها إلى أقوم السبل فتكون صلاحا لقلوبهم وأعمالهم. قال ابن القيم رحمه الله: ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. وهذه وقفة مع مثل ضربه الله في القرآن لبيان قوة تأثير القرآن على القلوب، لما تحويه آياته المحكمات ومواعظه المؤثرات وهداياته النافعات من تأثير عظيم على القلوب. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال السعدي رحمه الله: هذا القرآن لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لكمال تأثيره في القلوب. فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف، لا تناقض فيها ولا اختلاف، ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان، وتليق لكل أحد. وقد بين الله جل وعلا قوة تأثير القرآن بأنه لو أنزل على جبل لتصدع من خشية الله. وإذا كان هذا شأن الجبل في قوة تأثير القرآن عليه، وهو جبل أصم صلب مصمة لتصدع من خشية الله، فما الشأن في قلب الإنسان؟ قال ابن القيم رحمه الله: وقد أخبر عنها، أي الجبال، فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله. فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب. فالواجب على المسلم أن يعتبر بهذا المثل، وأن يتعظ، وأن يعمل على أن يكون للقرآن أثر على قلبه، وأن يكون منتفعا بهداية القرآن، وأن يتفقد نفسه فيما كان فيها من إخلال وتقصير في هذا الجانب العظيم. وما من شك أن هذا التأثير للقرآن الكريم متوقف على حسن التدبر لآياته والتأمل في معانيه والعقل لدلالاته، لا أن يكون حظ الإنسان منه مجرد القراءة، بل لا بد من تأمل وتدبر، حتى وإن احتاج التأمل من المرء أن يقف مع آية واحدة يوما أو ليلة كاملة. لأن التأثر به والانتفاع موقوف على حسن التدبر، والله عز وجل إنما أنزل هذا الكتاب لتتدبر آياته، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وجاء في غير ما آية من كتاب الله عز وجل الحث على تدبر القرآن والإنكار على من ضيع ذلك وفرط فيه وأهمله. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأخبر سبحانه أن تدبر القرآن وتأمل معانيه أمنة للعبد من الضلال وسلامة له من الباطل، فقال سبحانه: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب ولما كانوا من أهل الضلال. فتدبر القول الذي هو القرآن أمنة للعبد من الضلال وسلامة له من الغواية وحماية له من الباطل وحصن له من كل شر. فما أحوج قلوبنا إلى القرآن الكريم معرفة بعظمته وإدراكا لمكانته واهتداء بهداياته ولزوما لما يدعو إليه من صلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. ويعين العبد على تحقيق هذا المطلب إدراكه أن القرآن كلام رب العالمين وتنزيل العلي الحكيم، أنزله سبحانه هداية للعباد وصلاحا للناس يخرجهم به من الظلمات إلى النور. ومعرفته بصفات القرآن العظيمة ونعوته الجليلة الدالة على عظيم مكانته ورفعة شأنه، لتكون هذه المعرفة عونا له على الإقبال على القرآن تدبرا واهتداء بهداياته العظيمة. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فجمعت هاتان الآيتان الكريمتان سبع صفات عظيمة للقرآن. الأولى في قوله جل وعلا: قد جاءكم من الله، فهو كتاب منزل من رب العالمين، تكلم الله جل وعلا به وسمعه منه جبريل، ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومن نبينا عليه الصلاة والسلام سمعه الصحابة الكرام، ومن الصحابة سمعه تابعوهم، ومن التابعين تابع الأتباع، وهكذا تلقاه الآخر عن الأول بالأسانيد المضبوطة مصونا محفوظا مؤيدا بتأييد الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الثانية في قوله نور، أي يهتدى به في الظلمات فيستضيء به السالك وينجو بإضاءته من المهالك. فلا هداية إلا بنور القرآن، ولا خروج من الظلمات بأنواعها والشرور بأصنافها، ولا نجاة إلا بنور القرآن. الثالثة والرابعة في قوله: وكتاب مبين، كتاب بمعنى مكتوب، وهو من الكتب وهو الجمع والضم، لأنه جمع العلوم والأخبار والقصص والأحكام على أتم الوجوه وأكملها وأتقنها وأحسنها. وقوله مبين أي للحق، موضح له، مرشد إليه، يهدي العباد إلى التي هي أقوم ويدلهم إلى التي هي أرشد. ففيه بيان مصالح العباد كلها ومنافعهم جميعها في دنياهم وأخراهم. الخامسة في قوله جل وعلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو كتاب فيه هداية العباد إلى سبل السلام أي طرق الخير ودروبه، وهي شعب الإيمان وخصال الدين المتنوعة العظيمة. والسادسة في قوله جل وعلا ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، فهو كتاب يخرج العباد من الظلمات بأنواعها، ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة، إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم وذكر الله جل في علاه. السابعة في قوله في تمام هذا السياق ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي سبيل قويم واضحة بينة يصل من خلالها العبد إلى رضوان الله والفوز بجنات النعيم، وهو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا معظمة للقرآن، مدركة لمكانته، معتنية به، متدبرة له، مهتدية بهداياته. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.